إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. كان صاف الأخ كان صاف من عندك شوف. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد فنستأنف دروس شرح موطأ الإمام مالك ابن أنس رحمه الله وذلك في يوم الاثنين الثالث من شهر الله المحرم من عام 1436 من الهجرة. وأسأل الله عز وجل العون والتوفيق والهدى والرشاد والسداد. كنا قد توقفنا عند باب المراطلة. نقرأ.
قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى باب المراطلة. قال حدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيس انه راى سعيد بن المسيب يراطل الذهب بالذهب فيفرغ ذهبه في كفه الميزان ويفرغ صاحبه الذي يراطله ذهبه في كفه الميزان اخرى فاذا اعتدل لسان الميزان اخذ واعطى. قال مالك الامر عندنا في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق مراطله انه لا باس بذلك أن يأخذ أحد عشر دينارا بعشرة دنانير يدا بيد إذا كان وزن الذهبين سواء عينا بعين وإن تفاضل العدد والدراهم أيضا في ذلك بمنزلة الدنانير. قال مالك من راطل ذهبا بذهب أو ورقا بورق فكان بين الذهبين فضل مثقال فأعطى صاحبه قيمته من الورق أو من غيرها فلا يأخذ فإن ذلك قبيح وذريعة من الربا لأنه إذا جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته حتى أنه اشتراه على حجته جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته مرارا لأن يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه. قال مالك ولو أنه باعه ذلك المثقال مفردا ليس معه غيره لم يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به لأنه يجوز له البيع فذلك الذريعة إلى إحلال الحرام والأمر المنهي عنه. قال مالك في الرجل يراطل الرجل ويعطيه الذهب العتق الجياد ويجعل معها تبرا ذهبا غير جيدة ويأخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة وتلك الكوفية مكروهة عند الناس فيتبايعان ذلك مثلا بمثل إن ذلك لا تصلح. قال مالك وتدريك ما صنع لذلك أن صاحب الذهب الجياد أخذ فضل عموم ذهبه في السدر الذي صرح مع ذلك ولولا قوم ذهبه على ذلك صاحبه لن يراقب صاحبه بسدره ذلك إلى ذهبه الكوفية فامتنع وإنما بذل ذلك كمثل رجل أراد أن يرتاع على تأصبع مجتمع عشوة من تمر عجوة بطاعين ومسلم من تمر كريم فقيل له هذا لهم فجعل طاعين من كريم وطاع من حشب يريد ان يريد ذلك بيعه فذلك لا يصلح لانه لم يكن صاحب العجوة ليعطيه الطاع من العجوة بطاع حشب ولكنه انما اعطاه ذلك بطاع
أو أن يقول الرجل للرجل يعني أو أن يقول الرجل للرجل يعني ثلاثة أربع من الإمرار لطاعته ونفسه والخصمة الشامية فيقول هذا لا يصلح إلا مثلا بمثل فيجعل طاعته الخصمة الشامية وطاع الشريف يريد أن يفيد بذلك البيعة نازلهما فهذا لا يصلح لأنه لم يكن ليعطيه بطاعة الشريف طاعا من خصمة بيضاء لو كان ذلك الطاع مفردا وإنما أعطاه إياه بفضل الشامية على البيضاء فهذا لا يصلح وهو مثل ما وصفنا بذلك. قال ما إن فكل شيء من الذهب والورق والطعام كتب إلا إذا بغي المباع إلا مثلا فلا ينبغي أن يجعل مع الخلق الجيد من المرغوب فيه الشيء الرديء المسقوط ليجاز البيع وليستهل بذلك ما نهي عنه من الأمر الذي لا يصلح بها إذا جعل ذلك مع الخلق المرغوب فيه وإذا ما يريد طعام ذلك أن يدرك بذلك فضل جودة ما يليه فيعطي الشيء الذي لو أعطاه وحده لم يقبله صاحبه ولم يهدم بذلك وإنما يقبله من أجل الذي يأخذه معه لفضل السلعة لصاحبه على بلعته فلا ينبغي لشيء من الزاد والغش والطعام أن يدخله شيئا أن يدخله أن يدخله شيء من هذه الصفة فإن أراد صاحب الطعام الغبي أن يبيعه بغيره فليبيعه على حده ولا يجعل مع ذلك شيئا فلا تأخذه إذا كان كذلك.
نعم الحمد لله. أقول قول الإمام رحمه الله باب أو المراطلة. أقول هذه التسمية معناها بيع الذهب بالذهب بالوزن بكميات كبيرة بالأرطال باستعمال الرطل فالإمام يريد أن يبين في هذا الباب حكم بيع الذهب وزنا بوزن بكميات كبيرة وإن اختلف العدد بين الدراهم والدنانير. معلوم أن الدينار كان عندهم من الذهب والدرهم كان عندهم من الفضة ومعلوم أن الدينار من الذهب كان يساوي في الأعم الأغلب 10 دراهم من الفضة. الدينار الواحد يساوي 10 دراهم من الفضة. خلاص. يقول الإمام في هذا الباب لو أن إنسانا جاء بكمية من الدنانير تزن رطل رطلين رطل ونصف هل يجوز أن يبيعها بكمية أخرى من الدنانير يعني ذهب بذهب لكن لا يبيعها على أنها دنانير مقطعة إنما يبيعها على أنها وزن من الذهب. فالإمام يبين أنه يجوز بيع الذهب بالذهب مراطلة وإن اختلف عدد الدنانير. يعني لو فرضنا أنه هذا جاب 100 دينار وزنها رطل وهذا جاب 120 دينار وزنها رطل هل يجوز هذا البيع؟ الإمام يقول يجوز لأن هذا ذهب بذهب والوزن واحد ولا يؤثر اختلاف عدد الدنانير. لا يؤثر كون في الكفة هذه 100 دينار وكون في الكفة هذه 120 دينار لأنه صار مقصودنا الآن إيش؟ صار مقصودنا الوزن. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والحب بالحب والشعير بالشعير والملح بالملح والإقط بالإقط مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيدا هاء وهاء فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئت. يقول الشيخ ومثل هذا في الدراهم يعني لو جئت بدراهم فضة عدد الدراهم مثلا 500 درهم وجئت بدراهم فضة عدد الدراهم مثلا 300 درهم ووزنتها وتساوت جاز البيع. بيع هذه بهذه 400 درهم أو 500 درهم ب300 درهم لكنها مختلفة في الوزن. كأفراد. لكن لو وزنت 500 درهم بال300 درهم هذه التي جاء بها هذا، لو جت الوزن واحد مختلفة في العدد متساوية في الوزن، يقول يجوز، لأن صار المقصود هنا إيش؟ الوزن. ثم المصنف داخل الباب صار يأخذ أمثلة على هذا، على هذه المسألة، وهي مثلا كأن يأتي إنسان بصاعين من التمر، تمر العجوة، تمر العجوة، ويأتي مثلا يأتي بثلاثة آصع من تمر العجوة، ويأتي بصاعين من تمر الكبيس ونصف صاع من تمر حشر، والتمر الكبيس هذا أفضل التمر، والعجوة دونه، والحفش أسوأ. خلاص. فهذا الرجل، هذا الرجل عنده صاعين تمر كبيس ونصف صاع من هذا التمر الرديء، وهذا عنده ثلاثة آصع من تمر العجوة، يقول لا يجوز، لأنه هذا حقيقة تمر بتمر، فلابد أن يكون متماثلا، لابد أن يكون ثلاث آصع عجوة بثلاث آصع مثلا كبيس، أو ثلاث آصع عجوة بثلاث آصع حشر إذا يبغوا يسمموا، لأنه يصير تمر بتمر. طبعا صاحب الكبيس ما يخارجه أنه يأخذ بالصاعين حقته ثلاثة آصع عجوة، يبغى زيادة وما يرضى مثل هذه الطريقة. الحل أن يبيع صاحب التمر الكبيس تمره وبالقيمة يشتري التمر العجوة، وقد حدث نحو ذلك في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء الصحابة بتمر على هذه الصفة فقال اشتريت هذا صاعا منه بثلاث آصع من كذا، فقال الرسول لا، هذا هو الربا. ليش؟ لأنه تمر بتمر، فلابد فيه من التماثل حتى ينتفي ربا الفضل، ولابد فيه من التقابض حتى ينتفي ربا النسيان. واضح؟ أيضا الإمام رحمه الله مثل بالذهب الجياد والذهب غير الجياد، لو أن إنسان أراد أن يبادل ذهب بذهب. طبعا حينما يقول الإمام تبر يعني الذهب غير المصوغ غير المقطع، وبعضهم يقول التبر هو الذهب في حجره أو في ترابه، فهو ذهب غير صافي في الحجر أو في التراب للساعة، والذهب المصوغ أو الصافي هو المقطع. خلاص. فهذا أجود من هذا. لو وزننا من هذا مثلا، لو وزننا من هذا كيلو ومن هذا كيلو، أيهم أحسن؟ هذا الكيلو أحسن، لأنه ذهب صافي وهذا ذهب دون. فإما أن يبيع هذا مثلا يدا بيد، وإلا يذهب هذا ويبيع تبره ويشتري بقيمته من هذا الذهب. فالباب كله عقده المصنف على هذا المعنى، الباب كله عقده المصنف على هذا المعنى ليبين أنه لا يجوز بيع ما يجري فيه الربا بفضل أو بنسيان، لا يجوز بيع ما يجري فيه الربا متماثلا بفضل أو بنسيان إلا يدا بيد مثلا بمثل. فالذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، سواء بالسواء يدا بيد، الفضة بالفضة مثلا بمثل سواء بالسواء يدا بيد، الحب بالحب نحو ذلك، الشعير بالشعير نحو ذلك. والرسول يقول إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، فلك أن تبيع الذهب بالفضة وتفاضل بشرط أن يكون يدا بيد، لك أن تبيع الذهب بالحب وتفاضل بشرط أن يكون يدا بيد، لك أن تبيع التمر بالحب وتفاضل بشرط أن يكون يدا بيد. أما إذا كان من جنس واحد من صنف واحد فلابد من التماثل ولابد من التقابض. هذا خلاصة هذا الباب. نقرأ الباب بسرعة، نشرح الألفاظ الغريبة وننتقل للباب الذي يليه. قال الإمام عن يزيد بن عبد الله بن قصير الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب يراطل الذهب بالذهب، فيفرغ ذهبه في كفة الميزان ويفرغ صاحبه الذي يراطله ذهبه في كفة الميزان الأخرى، فإن اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى. وسعيد من أئمة المدينة ومن فقهائها، وهو يفعل هذا الفعل بلا نكير، فدل ذلك على جواز هذا الأمر. والعلماء رحمهم الله يقول أن يوازن الكفتين هذه طريقة، وأفضل منها أن يزن ما في كفة بالوزن ثم يضع الثاني ويزنه بالوزن، فأيهما فعل أجزى. المهم أن يبيع مثلا بمثل سواء بالسواء يدا بيد. قال مالك: الأمر عندنا في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق مراطلة أنه لا بأس بذلك، أن يأخذ 11 دينارا بعشر دنانير، أن يأخذ 11 دينار بعشر دنانير، اختلفت في العدد لكنها تساوت في الوزن، وهم يعرفون ذلك أن بعض الدنانير مكسورة، بعض الدنانير من نوع معين صادرة من جهة معينة وزنها أقل من دنانير أخرى صادرة من جهة أخرى، ولذلك تجدون في الكتب يقولون دنانير صحاح، يعني ليس فيها كسر، وقد يقول دينار حمصي أو دينار شامي ودينار مصري للتفاوت في وزن بين الدينار الحمصي أو الشامي والدينار المصري، فهم يعرفون هذا. فهو يقول: إذا أردت أن تبيع الذهب لا على أنه دينار بدينار، إنما على أنه وزن، ما يضر التفاوت في العدد، المهم أن تساووا في الوزن. إذا كان وزن الذهبين سواء عينا بعين، وإن تفاضل العدد والدراهم أيضا، والدراهم أيضا في ذلك بمنزلة الدنانير، لأنه زي ما قلت لكم الدراهم من الفضة والدنانير من الذهب، فهو يقول كما جاز هذا في الدنانير من الذهب يجوز هذا في الدراهم من الفضة. سؤال: على هل يجوز بيع الورق العملة الورقية بالعملة المعدنية بالتفاضل أو لا يجوز؟ احنا عندنا هنا الريال، الريال فيه 20 قرش، خلاص، هل يجوز أن أبيع الريال الورقي، الريال الورقي بمثلا 16 قرش، أو لا يجوز؟ يجوز، استنى عشان أوضح لك المسألة، يجوز أني الدراهم والدنانير أبيع هذه بهذه متفاضلة مع التقابض ولا ما يجوز؟ يجوز الدراهم والدنانير، هذا ذهب وهذا فضة، لأن الرسول يقول إيش؟ إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، خلاص؟ طيب، أنا عندي الآن عملتين، عملة ورقية وعملة معدنية، يجوز أن أبيع الريال الورقي بالعملة المعدنية متفاضلا ولا ما يجوز؟ يجوز. لا، ليش ما قلت هنا الذهب والفضة جنس واحد هي كلها دينار ودرهم؟ لا، ما في قيمة واحدة، هذا جنس وهذا جنس، الرسول يقول إذا اختلفت الأجناس وفي رواية الأصناف فبيعوا كيف ما دام يدا بيد، فيجوز أن تبيع العملة الورقية بعملة معدنية متفاضلة بشرط التقابض. طيب، سيبوا هذه العملة الورقية الصادرة من السعودية بالدولار، يجوز فيها التفاضل ولا ما يجوز فيها التفاضل؟ ليش؟ الجنس اختلف، الجنس اختلف، فيجوز أن تبيع الريال بالدولار متفاضلا بشرط إيش؟ التقابض، بشرط التقابض. يعني أفرض إنه العملة هذه العادة تتباع الريال الأربعة دولار أو 3.75% دولار يساوي عكس الدولار يساوي 3.75 ريال الدولار الواحد، أيام العز كان الجنيه المصري يساوي 10 ريال، فالدولار يساوي 3.75% من الريال. خلاص أنا اتشطرت على واحد أو هو اتشطر علي، فباعني الدولار بأربع ريال، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز يجوز. طب هذا دولار وهذه أربع ريال، ما في شيء، هذه تجارة. والرسول يقول إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، يعني متفاضلة، بشرط إيش؟ التقابض في المحل. قال يا شيخ أنا أحول فلوسي من السعودية البلدي مع الصرف، فأحولها من العملة السعودية لعملة بلدي واستلمها أهلي هنا، فهذا صرف عملة بعملة، وانت قررت الجواز، لكنك شيخ اشترط التقابض، وانا لما اروح لمحل التحويل ما في تقابض، لانه اللي يقبض مين؟ اهل في تلك البلد. اقول ان استطعت ان تقبض العملة التي صرفت بها الريال والتي تريد تحويل الريال اليها في يدك ثم تعطيها اياه ليحولها هناك، فهذا أبرأ لذمتك. إن لم تستطع ذلك فأصدر العلماء في المجمع الفقهي قرارا باعتبار سند القبض من البنك أو من مركز التحويل يقوم مقام التقابض. على أي أساس بنوا كلامهم؟ من يقول؟ ها؟ لا لا لا، لأن العملة الورقية أصلا اليوم أصبحت سند، لأن العملة الورقية أصبحت اليوم سند، فهذا سند بالقبض مثل هذا السند بالدفع، أقرأ الريال مكتوب عليه سند كذا كذا كذا، مكتوب عليه سندات، هذا الريال سندات. والآن تغيرت العملة الورقية عن السابق، كانوا في السابق يشترطوا أن يكون العملة الورقية غطاء من الذهب أو من الفضة، وكان يكتب على الريال أيام الريال أبو جبل، كان يكتب على الريال تتعهد مؤسسة النقد العربي بدفع ما يساوي قيمة الريال من الذهب، كذا يكتب. الآن لا. طب إيش صار الغطاء؟ صار الغطاء الثقل الاقتصادي بالصادرات للدولة المصدرة للعملة، يعني شوفوا ميزانها الاقتصادي في الصادر والوارد وثقلها في السوق التجاري، فيكون هذا هو غطاء. فإذا صح ميزانها الاقتصادي في الصادر والوارد صحت قيمة العملة، لأنه ما صار لها قوة اقتصادية تساندها، صارت القضية كلها في النهاية مرجعها إلى كونها سندا. فقالوا هذا سند وهذا سند، فدفع سند بالقبض أو التحويل من خلال مركز التحويل يقوم مقام التقابض، يقوم مقام التقابض. فكانهم أعطوا سند بأن هذه الفلوس التي أنت قدمتها تحويلها هذا هو السند، هذه العملة التي تحولت إليها، لاحظتم؟ فقالوا هذا يقوم مقام هذا ويجزئ، فيجزئ السند مقام التقابض، يجزئ السند مقام التقابض. خلاص. طيب فرع، انا احتجت اني اشتري من عند الرجال، ما معايا الا 500 ريال، قال لي روح اصرفها، رحت اصرفها ما لقيت، انا جارهم ما لقيت الا 450 ريال، قال لي ما عندي الا 450، تعال لي بعد ساعه ساعتين اعطيك الباقي، يجوز اعطيه 500 واخذ 450؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. ليش؟ لانه ما صار ايش شرط التقابض، لانه ما حصل شرط التقابض، لابد من تحقق شرط التقابض. خلاص. لكن هذا الامر شايع وكثير والناس بحاجة إليه، لابد من حل، لابد من حل. بعض أهل العلم تفرق بين الأشياء يعني القليلة وحاجة الناس وتصاريف أمورهم وبين الأشياء التي تقصد لذاتها، فقال هذا الأمر يجوز للحاجة وهذا لا يجوز. ولكن أنا أعطيك حل أحسن لك من هذا كله. إيش هو هذا الحل؟ تعطي 500 للرجل، تقول له أنا أخذ منك 450 دين، أرهن عندك 500 بهذا الدين، ثم لما تنتهي من أمرك ترجع له بعد ساعة ساعتين تقول له أنا أريد الآن أسددك هذا المبلغ الذي لك اللي هو كم 450، هات 500 هي خذ منها واعطيني 50. فهمت كيف تسوي؟ يعني تقول له اعتبر الفلوس اللي انا اخذها منك دين، واعتبر هذه الفلوس اللي انا اعطيك هي رهن عندك علينا اسدد لك هذا الدين، وانتهي من شغلي وارجع له، يكون هو قد توفرت عنده بقية المبلغ. فاقول له يلا خذ سدد ديني بال500 اللي انا رهنتها عندك واعطيني الباقي. انتبهتم كيف الطريقة؟ بهذه الطريقة تخلص من هذا الموضوع، تخلص من هذا الموضوع. وكل البحث على قضية التقابض، كل البحث على قضية التقابض. قال مالك: من راطل ذهبا بذهب أو ورقا بورق فكان بين الذهبين فضل مثقال فأعطى صاحبه قيمته من الورق أو من غيرها فلا يأخذه، فإن ذلك قبيح وذريعة إلى الربا، لأنه إذا جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته حتى كأنه اشتراه على حدته جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته مرارا، لأن يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه. أقول هذا من الإمام رحمه الله بيان لأصل المسألة ثاني مرة، يقول لو بيع الذهب بذهب، لو بعت ذهب بذهب فنقص وزن هذا عن وزن هذا، فقم سددت باقي الوزن من ايش؟ من الفضة، من الورق. يقول ما يجوز، يقول هذا ما يجوز. ليش؟ يعني لو قال الامام وهو ساكت، لو قال الامام رحمه الله، لو قال لانه يشترط في الذهب بالذهب أن يكون مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، وهذا لم تتحقق فيه المثلية لكفى، لكن الإمام بيسد الباب. كان يقول إنسان أنا أريد أن أشتري هذا الذهب بالورق، أنا أريد أشتري هذا الذهب بالورق وقيمة هذا الذهب أكثر من قيمة الورق، يقول فأنا أساند قيمته بذهب فأشتري بذهب وورق ذهب. فالإمام يقول لا، هذا ما يجوز، لأنه هذا ذريعة، أنه يفضل يفاوت بين الوزنين ويدفع شيء فيكون هو وقوع في الربا، لأنه المشروط في الربا، المشروط في هذه العيانة الربوية المثلية والتساوي، الذهب بذهب هذا مثل بمثل، والسواء بالوزن مثل سواء بسواء، مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فبهذه الطريقة لم تتحقق المثلية، وسد الشيخ ذريعة الوصول لهذا بصورة البيع، انه انا بدي اشتري الذهب بايش؟ بالورق، بورق وذهب، فاختلفت الاجناس. يقول لا، هذه الذريعة توصل بها الى الحرام وهو الوقوع في الربا. ايش هو الربا؟ عدم التماس، عدم التساوي بين الذهب والذهب، فلا يجوز ذلك. الحل برضو نعيد نقول الحل، تروح تبيع اللي عندك، تروح تبيع هذا اللي عندك وتشتري وتأخذ قيمته وتشتري بها هذا الذهب، تشتري بها هذا الذهب. فهذه قضية أخرى الآن صارت إنك اشتريت، فلا مشكلة في ذلك. أو تبيع هذا الورق بذهب وتزيد على الذهب اللي عندك بحيث تساوى وزن هذا الذهب مع وزن هذا الذهب. واضح؟ طيب. قال مالك: ولو أنه باعه ذاك المثقال مفردا ليس معه غيره لم يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به عشان يبين التفاوت. انتهينا. قال مالك: في الرجل يراطل الرجل ويعطيه الذهب العتق الجياد ويجعل معها تبرا ذهبا غير جيدة ويأخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة وتلك الكوفية مكروهة عند الناس فيتبايعان. هنا الآن الشيخ يقول فيتبايعان ذلك مثلا بمثل. إن ذلك لا يصلح، إن ذلك لا يصلح. يعني الآن يراطل الرجل ويعطيه الذهب العتق الجياد ويجعل معها تبرا ذهبا غير جيدة ويأخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة وتلك الكوفية مكروهة عند الناس فيتبايعان ذلك مثلا بمثل، أن ذلك لا يصلح. يعني الآن انتهينا من المراطلة، فإيش اللي يبغى يصير هنا؟ يقول هذا عنده ذهب، هذا عنده ذهب، خلاص من الذهب الذي يراطل به. يقوم هذا الثاني، هذا الثاني يريد يراطله بهذا الذهب، يراطله بهذا الذهب، خلاص يراطل هذا الذهب بهذا الذهب. فيقول الإمام فيخرجوا من المراطلة ويخلوها بيع، فيقولوا نبيع هذا الذهب بهذا الذهب، ذهب بذهب. فيقول الإمام هذا ما يجوز. ليش؟ لأنه لما نقلتها أنت ما صار الآن وزن بوزن، صرت الآن تبى تبيع يعني بدراهم مقطعة، بدنانير مقطعة، تبى تحسب الحسبة بهذه الصورة، ما صار تبى تنظر لقضية الوزن، لقضية الوزن. لأنك لو نظرت لقضية الوزن، لو نظرت لقضية الوزن ما خارجك، هذا عنده ذهب جيد وهذا الذهب اللي عندك ما هو جيد، هذا الذهب اللي عندك ما هو جيد، فيقوم يزود شيء يعمل شيء، المهم يختل معنى التماثل أو يختل معنى الوزن، معنى التساوي، يختل هذا المعنى. فيقول هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. ليش؟ لأنه ما صار وزن بوزن، صار وزن بعدد، صار بدراهم بدنانير كوفية مقطعة يبيع، ما صار وزن بوزن، صار يبغى يحسب وزن وكل ذهب، فيقول هذا ما يجوز. احنا اليوم الحمد لله ما صارت المشكلة دي موجودة، لأن العملات الورقية ما صار غطاءها لا ذهب ولا فضة، فنشتري من بائع الذهب ونساوم ونزيد، لأنه أصبح صنفين مختلفين، نزيد ونساوم. أول يوم كان هذا ذهب وغطاها ذهب، صار الحقيقة كأنه ذهب بذهب، وصارت القضية يعني يحصل فيها تفاضل مع أنه ذهب بذهب، مع أنه ذهب بذهب. لكن لما صار الآن على الميزان التجاري اترفعت هذه المسألة. الآن الإمام يفسر يقول: وتفسير ما كره من ذلك أن صاحب الذهب الجياد أخذ فضل عيون ذهبه في التبر الذي طرح مع ذهبه، ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه لم يراطله صاحبه بتبر ذلك إلى به الكوفية فامتنع. وإنما مثل ذلك مثل رجل أراد أن يبتاع ثلاثة أصع من تمر عجوة بصاعين من تمر كبيس مع نصف صاع من تمر حشر، فصار في تفاوت في إيه؟ في الوزن، أو صار في تفاوت في المقدار في الكمية، فهذا لا يجوز لأنه انعدم فيه التساوي، لأنه انعدم فيه التساوي. بعدين يقول الإمام في المسألة الأخيرة: قال مالك: فكل شيء من الذهب والورق والطعام كله الذي لا ينبغي أن يباع إلا مثلا بمثل، فلا ينبغي أن يجعل مع الصنف الجيد من المرغوب فيه الشيء الرديء المصفوف. يعني مثلا أنت تريد تأخذ من هذا ثلاثة آصع، والتمر اللي عندك عندك طاعين جيد وطاع رديء، وتدخل هذا مع هذا وتأخذ هذا من هذا، الرضي ذاك فهذا تمر بتمر جاب، لكن في الغالب ما يرضى إلا أنك يا تزود يا هو ينقص، يتزوج يا هو ينجس، مثل ما حصل مع الصحابي لما جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم بتمر جيد، فقال كيف جبت هذا؟ قال والله كان عندنا كذا صاع من تمر رديء فبعناه بصاع او صاعين من هذا التمر، قال هذا ربا. فالامام ينبه انه هذا ما يجوز. ايش الحل؟ ختم الامام ببيان الحل، انه كل واحد يبيع هذا على حدته واشتري بالقيمه هذا التمر فانه يجوز. اذا كل مقصود هذا الباب بيان ما يتعلق بانه يطلب فيما يجري فيه الربا التماثل والتساوي والتقابض، التماثل والتساوي والتقابض حتى نجتنب ربا الفضل. خلاص، فاذا اختلفت الاجناس لابد من التقابض حتى نجتنب ربا النسيان، حتى نجتنب ربا النسيان. نقرا العينه.
قال
العينة وما يشبهها. ايش هو بيع العينة؟ طبعا احنا نقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الاولى، ما هو بيع العينة؟ بيع العينة ان تأتي الى التاجر، وتقول له مثلا بعني 10 اكياس رز، فيقول بعتك هذه 10 اكياس رز، طبعا انت ما عندك فلوس، فتقول له بعني هي الى اجل، فيقول خلاص بعتك 10 أكياس أرز قيمة الكيس 100 ريال ب1000 ريال على أن تسددني هي مثلا بعد شهر، ويعطيه سند. خلاص يقول له أنت الآن معك سند بهذه المعاملة أنه أنا لي عندك 1000 ريال تسددني هي قيمة 10 أكياس رز. خلاص يقوم هذا اللي اشترى 10 أكياس رز ما ينقلها عند راعي المحل، يقول له خلاص هي اشتريها مني ب800 ريال، محتاج يبغى فلوس ما حد راضي يسلفه، يبغى فلوس. فالتاجر يقول له خلاص انا اشتري منك 10 أكياس ب800 ريال. كم محظور حصل في هذه المعامله؟ حصلت عده امور. الامر الاول وهو اللي يقصد المصنف هنا، ان الرجل الذي اشترى 10 أكياس باعها قبل ان يملكها لمجرد صك ورقة. هل ملكها؟ هل حازها؟ ما حازها، ما ملكها. كيف يتحقق ملكه لها وحيازته لها؟ اقول سنتكلم عن هذا بعد قليل. المهم انه اول محظور انه تصرف في الامر هذا قبل ان يحوزه، فهو باع ما لا يملك. شوفوا سوى العقد وحط عليه سند انه سيدفع للرجل 1000 ريال، ومع ذلك الشرع يقول ايش؟ الشرع يقول انت لم تملك هذا الذي اشتريته في العقد. ليه؟ لانك لم تحوزه، لانك لم تحوزه. خلاص فاذا تصرفت فيه بالبيع فانت بعت ما لا تملك. اذن عندنا الان محظورين. المحظور الاول انه تصرف في الشيء قبل ان يحوزه، واذا باعه صار باع شيئا لا يملك، فلم يحقق الحيازه ولم يحقق الملك. المحظور الثالث حقيقة البيعة هذه انه اشترى 800 حاضرة ب1000 مؤجرة، هذا حقيقة. طالما انت لم تحوز ما اشتريت فانت ولم تمتلكه تأخذه عندك، فانت حقيقة الذي فعل انك اشتريت 800 حالة ب1000 آجلة، وسميت 10 أكياس الرز في النص تغطية. هذا حقيقة اللي صار، لأن عين السلعة لم تحزها ولم تنتقل من ملك صاحبها، 10 أكياس لا زالت في المخزن. خلاص الإمام الآن في هذا الباب بيركز على الأمر الأول والثاني، على قضية الحيازة والملك. على الأمر الأول الحيازة والملك. طيب نقول جاء المسألة الثانية، جاء حديثان، حديث واضح صريح يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما لا تملك، هذه واحدة. فإذا كان الشارع لم يعتبر بيع العين ملكا، معناته حتى لو سويت العقد فأنت لم حتى تحوز. وجاء حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يحوزه صاحبه، حديث في النهي عن بيع ما لا تملك، وحديث في أن لا يبيع الطعام حتى يحوزه، حديث بهذا وحديث بهذا، فالاثنين مقصودا. وكونه يعتبر في العينة أنه هذا ما ملك معناته لا تملك بمجرد العقد، حتى تنتقل إلى ملكة. والمسألة الثالثة الآن، ما هي الحيازة؟ هنا في الحديث اللي أورد الإمام قال عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وعن عبد الله بن عمر قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. وعن عبد الله بن عمر قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. خلاص. وهنا حديث حكيم بن حزام أنه ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب للناس، فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه، فبلغ ذلك عمر فرده عليه وقال: لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه. فما هو الاستيفاء وما هو القبض؟ وفي كتب الاقتصاد وكتب هذه يسموه الحيازة. ما هو الاستيفاء وما هو القبض؟ أقول الاستيفاء والقبض هو الأمر الذي يتحقق به انتقال الشيء الذي اشتريته إلى ملكك، بحيث لو أصابته آفة أو أصابه أمر لا يسأل عنه غيره. أعيد، أقول الاستيفاء والقبض هو الأمر الذي تفعله فيما اشتريته حيث ينتقل إلى ملكك، فإن أصابته آفة أو أصابه أمر لا يسأل عنه غيره. هذا معنى، وهذا الكلام معنى أن الاستيفاء والقبض في كل شيء بحسبه، الاستيفاء والقبض في كل شيء بحسبه وبحسب الأعراف. يعني مثلا أحيانا في سوق الحراج في بيع الخضار والفاكهة يجيبوا كومة كراتين، مثلا فاكهة برتقال، كومة كراتين تفاح، خلاص، هواري، طماطم، يدللوا عليها الصبح بدري، يسووا عليها حراج: هذه الكومة 100 كرتون 50 كرتون، يسووا عليها حراج، ما يبيعوها بالمفرد، يبيعوها بالمجمل. فيرسل الحراج على واحد اللي هو بيع من يزيد. كلمة الحراج اللي اليوم عندنا في كتب الفقه وفي السنة جاءت باسم ايش؟ بيع من يزيد. ايكم يزيد؟ ها، كم بيع من يزيد. فيرسل الحراج على زيد، فخلاص زيد هو اللي اشترى الكومن كراتين هذا. في عرف السوق انه اذا جاء زيد سوى واحد من اثنين، صارت الكراتين هذه في حيازته، انه يجيب الشراع حقه ويحطه على الكراتين، خلاص صارت حقه هذا. او انه يجيب العامل حقه يقول يلا شيل هواد وديها المحل بالعربية، لانه المحلات تكون قريبة بالعربية وديها. هذه حاجة. طبعا الصورة الثانية اوضح، لكن الصورة الأولى لا مانع منها إذا جرى العرف بها، لأن كل المقصود من الحيازة والقبض أنه لو أصيب هذا الشيء، الكومة هذه لو أصيبت بآفة أو شيء ما تسوي خصومة ترجع للي باع، خلاص صارت تحت ملكك، احنا ما لنا صلاح، انت ملكتها حسنها فلك غرمة وعليك غرمة، لأنك فورا ستطالب. مثلا لو تركتها في السوق البلدية جات تبى تحطها هنا تدفع ولا شيلها ولا كذا، خلاص أنت المسؤول عنها، أنت المسؤول عنها. فالحيازة هنا شوف، طيب الأرض تنقلها، أنت اشتريت أرض، هذه كيف حيازتها؟ أني أشيلها أنقلها، كيف أشيلها؟ أرض. عشان كده قلت لك الحيازة في كل أمر بما يناسبه. الأرض بأنه انكتب في الصك أنها انتقلت إلى ملكك، هذه صارت حيازتها وتعرف الناس على هذا. تقول هذه أرض ملكي، يقول لك فين السطل؟ لازم تجيب السطل يكون مكتوب فيه انه انتقل ما في هذا السطل من ملك فلان البايع الى ملك فلان المشتري. هذه حيازة حستها قبضتها بهذه الطريقة. فليس الحيازة والقبض في كل شيء بانتقاله، في شيء ممكن ينقل في شيء ما يمكن ينقل، في شيء ممكن ينقل وفي شيء ما ممكن ينقل. مثل الأرض، مثل العمارة، مثل الشقة تشتريها في العمارة، كيف هذه كيف تحوزها؟ فلكل شيء بحسبه. أحيانا توقف سفن في البحر محملة بترول، حيازة السفينة بأنه تنتقل أوراقها من اسم هذا إلى اسمك، وأنت تدفع حق رسوم وقوفها ورسوم كذا، خلاص صارت لأنه صارت تحتك. فالحيازة والقبض والاستيفاء في كل أمر بما يناسبه، قرب الوقت، في كل أمر بما يناسبه، وهي تختلف من شيء إلى شيء. والعرف مراعى في ذلك، العرف مراعى. إذا تعارف الناس أنه قبض هذا الشيء يكون بهذه الصفة فهذا صفة، واضح؟ هذا معنى الحيازة. مسألة، كل النصوص التي ذكرها الإمام في هذا الباب ذكرت الحيازة والاستيفاء في الطعام، فخص الإمام مالك هذا الشرط بالطعام وما هو من جنسه، فلا يجوز عند مالك بيع الطعام حتى تستوفيه، لكن غيره يجوز بيعه. قال ابن عباس وهو أحد من روى هذا الحديث، قال: وما أرى إلا كل شيء كالطعام، ما أرى كل شيء إلا كالطعام، يعني أنه كل شيء تبيعه وتشتريه يشترط فيه الحيازة والقبض، وكلام ابن عباس هو المعمول به. هذا مذهب مالك، مذهب مالك مشي مع اللفظ وراء المعنى أنه كل الأحاديث جاءت في الطعام، فاعتبر شرط الحيازة والقبض والاستيفاء في الطعام، بيع الطعام، الحبوب والشعير والزيوت والسمن والعسل وكل ما يقتات به، وكل ما كل ما هو يدخل تحت اسم طعام يشترط فيه عند بيعه ايش؟ ان يكون في ملكك وان يكون في حيازتك، يكون في ملكك وفي حيازتك. اذن الحيازة والاستيفاء امر معنوي يتحقق به انتقال المسؤولية عن هذا الامر المباع من البائع الى المشتري، وهو يختلف من امر الى امر. والصحيح انه يطلب في الطعام وفي غير الطعام، انه يطلب في الطعام وفي غير الطعام. في بيع العينة اللي اشترى العشر الاكياس، لو انه استلمها قال هيا ابويا هذه العشر الاكياس، خذ ورقة روح من المستودع استلمها، فشالها السيارة واخذها وخرج خلاص، وراح باعها الواحد ثاني بدون اتفاق مع البائع الاول ب800 ريال، حلال ولا حرام؟ هل نقول هنا 800 بألف؟ لا، خلاص هذا التورق. احسنت يا ابو هاشم، هذا بيع التورق اللي الان تشوفه في البنوك. البنك بيملكك ويقول لك وكلني اني اقبض عنك واستوفي لك الشيء هذا، فانا اللي ابيعك، انا اللي اعطيك فلوس تساعدك، وانا وكيل عنك وانا ابيع عنك، فيها شيء؟ هذا التورق، هذا التورق. فالتورق كالعينة، بس ايش الفرق؟ ايش الفرق؟ في الصورة الظاهرة تقول هو كالعينة، لكن هو في فرق، هو بين البيع الحلال هذا. الآن لما هذا اشترى العشر الأكياس من التاجر، هل يضر لو قال لي زيد يا زيد روح اقبض العشر الاكياس من هذا ونزلها لي السوق وبيعها وجيب لي قيمتها. في شيء؟ في شيء؟ لا ما في شيء. هذا ما هو بيع عينه جزاك الله، هذا مو بيع عينه. خلاص. طيب انا ما عندي سيارات وما عندي خبرة، فكلمت اللي باعني قلت له لو سمحت اعطيني سيارة حملني فيها هذا وخلي واحد يبيعها لي خدمة منك وانا اعطيك عليها اجر، اجرة فيها شيء لو انا وكلت اللي باعني؟ هذا التورق، هذا التورق. سمعوا عن بيع التورق في البنوك؟ الان البنوك ما عاد في ربا عين ظاهر، تطلب منه 20,000 يقول لك نعطيك، يسجل عليك 20,000 ويعطيك 18,000. لا، في التورق وفي المرابحة، هذه صورة التورق. إذا اتفقنا أنه لا مانع أن يوكل شخص باستيفاء العين المشترى وبيعها في السوق، وأنه لا مانع أن يكون البائع هو الوكيل مقابل أجرة، فإنه يجوز أن يعطى الوكيل أجرة، خاصة أنه هو يعني عنده استعداد وعنده معرفة وعنده خبرة، فأنا أستفيد منه في هذا، على أن لا يكون البيع له، البيع لغيره، ما يجي ما ولا هو يتفق مع أحد أنه يشتري، فإن استغفلني وسوى هذا من خلف الإثم عليه، أنا مالي صلاح، أنا من البداية واضح عندي العينة، ما أبغى أوقع في العينة. فالبنك قال أنا أعرف السوق وأنا أخذ البضاعة وأنا أبيعها لك وأنا أعطيك المبلغ، أنت مالك صلاح، لا تتدخل ولا في شيء. هل هذا في شيء حرام؟ هذا بيع التورق. إذن الفرق بين العينة والتورق إيش؟ أنه في العينة البائع والمشتري واحد، في التورق البائع شخص والمشتري شخص آخر، أو البائع جهة والمشتري جهة أخرى، هذه واحدة. إيش كمان في العينة؟ الحيازة. في العينة لم تنتقل العينة المباعة من عند البائع إلى حيازة المشتري، في التورق لا، انتقلت في التورق، انتقلت. هذا شو تقول؟ أنا أترك تقول لي. طيب جزاكم الله خير، نكمل الأسبوع الجاي إن شاء الله. يلا نتكلم عليكم.